بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم على الباب الثاني من الأبواب التي اشتملت عليها مباحث القرآن الكريم، وهو باب مباحث الألفاظ واللغات. وسنتكلم فيه على أربعة أمور: الأول الاشتراك في اللغة، الثاني الحقيقة والمجاز، الثالث تفسير أهم الحروف التي تشتد إليها حاجة طالب العلم، الرابع كيف نستدل بالألفاظ العربية. ونبدأ بالبحث الأول وهو المشترك، فنقول: اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، وذلك كالقرء الموضوع للطهر والحيض، وكالعين الموضوعة للباصرة والجارية والذهب والفضة والجاسوس. والبحث في الاشتراك يتناول عدة مسائل: المسألة الأولى في الحاجة إليه، لماذا وضعت في اللغة ألفاظ مشتركة؟ أما كان يمكن الاستغناء عن المشترك والاستعاضة عنه بألفاظ موضوعة لمعنى واحد حتى لا يقع الناس في الاضطراب في فهم المعنى المراد من المشترك المحتمل لمعنيين فأكثر؟ إن مما لا شك فيه أن المعاني ليست متناهية، لأن الأعداد مثلا أحد أنواع المعاني وهي غير متناهية، إذ ما من عدد إلا وفوقه عدد آخر. وأما الألفاظ فإنها متناهية لأنها مركبة من الحروف، وهي مكونة من 28 حرفا، والمركب من المتناهي لا بد أن يكون متناهيا. فإذا وزعت المعاني التي لا تتناهى على الألفاظ المتناهية لزم أن تشترك المعاني الكثيرة في اللفظ الواحد، ولذلك كان لابد من وقوع الاشتراك في لغة العرب. وأما المسألة الثانية في المشترك فهي وراء الجواز، وهي مسألة الوقوع. وبناء على ما ذكرناه من الحاجة إلى الاشتراك، ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الاشتراك واقع في الكلام جوازا لا وجوبا، خلافا لمن زعم غير ذلك. وذلك أننا إذا سمعنا لفظة القرء مثلا ترددنا في المراد منها، هل هو الطهر أو الحيض، دون ترجيح. ولو كانت حقيقة في أحدهما دون الآخر لما كان الأمر كذلك، ولرجحت الحقيقة لتبادرها إلى الذهن. وقد وقع ذلك في القرآن في أماكن عديدة، منها قوله تعالى: والليل إذا عسعس أي أقبل وأدبر، ومنها قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء معنى مشترك وضع للطهر والحيض. ومنها قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله تخالف صلاة الملائكة، وصلاة الملائكة تخالف صلاة الناس. وبناء على وقوع المشترك في كلام العرب والقرآن الكريم، هل يجوز لنا أن نستعمل اللفظ المشترك في معنييه أو معاني؟ وهي المسألة الثالثة في بحثنا في الاشتراك. وذلك كأن يقول الإنسان: عندي عين، ويريد بذلك العين المبصرة والعين الجارية وهي نبع الماء في وقت واحد، أو يقول: أقرأت هند، ويريد بذلك أنها حاضت وطهرت. فهل يجوز أن يستعمل اللفظ المشترك في هذين المعنيين مع؟ ذهب جمهور الأصوليين تبعا للإمام الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يجوز إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه التي وضع لها، والدليل عليه وقوعه في القرآن في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. والصلاة لفظ مشترك وضع لمعان متعددة، فهي من الله المغفرة ومن غيره الاستغفار والدعاء، وأطلقت هنا على الله والملائكة في لفظ واحد وأريد بها المعنيان معا، لأن صلاة الله ليست كصلاة الملائكة. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ فالله تعالى أطلق السجود هنا على الخشوع، لأنه هو المتصور من الشجر وبقية المخلوقات غير الآدمي، وأطلقه على السجود المعهود وهو وضع الجبهة على الأرض المعروف من بني آدم، فأثبت هذا وقوع إطلاق المشترك على معانيه، والوقوع أقوى أدلة الجواز. وبناء على ذلك، إذا وجدت قرينة تشير إلى إرادة جميع أو أحد المعاني التي وضع لها المشترك، وجب حمله عليها، وذلك كقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، في وصف المؤمنين. والظن كلمة مشتركة بين الشك واليقين، إلا أن القرينة وهي سوق الكلام في معرض مدح المؤمنين دليل على أن المراد من الكلمة اليقين لا الشك، ولذلك وجب حملها عليه. وإذا لم توجد قرينة تدل على أحد المعاني، وجب حمله على جميع معانيه احتياطا عند الإمام الشافعي وغيره، لأن حمله على بعض معانيه دون بعض ترجيح من غير مرجح، ولذلك وجب الحمل على الجميع. وقيل: إذا خلى عن القرينة فهو مجمل. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة شاملة للمستطيع بنفسه وللمستطيع بغيره، وهو المعضوب أو المريض إذا كان ذا مال يستطيع به أن ينيب عنه من يحج عنه. وبهذا استدل الفقهاء على وجوب الحج على المستطيع بغيره. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالصورة تطلق على ما له ظل وهو الصنم، وعلى ما ليس له ظل وهو الرسم العادي، والكلمة مشتركة فتحمل على الاثنين معا. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن المبحث الأول من مباحث الألفاظ واللغات، وهو المشترك، فعرفنا وجه الحاجة إليه، وأنه واقع في لغة العرب والقرآن والسنة، وأنه يجوز إطلاقه على معانيه التي وضع لها عند عدم القرينة. وأما اليوم فسنتكلم على المبحث الثاني، وهو مبحث الحقيقة والمجاز، بما يتناسب مع حاجة الفقيه والأصولي. فنقول: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. فقولنا في اصطلاح التخاطب يشمل الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية العامة والخاصة. وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما تسمى العلاقة، وهو شامل أيضا للمجاز اللغوي والشرعي والعرفي العام والخاص. والبحث في الحقيقة والمجاز يشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى في إثبات الحقائق وأقسامها، فقد قسم العلماء الحقيقة إلى أربعة أقسام، فقسموها إلى حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية عامة، وحقيقة عرفية خاصة، وحقيقة شرعية. أما الحقيقة اللغوية فهي ثابتة ولا شك في وجودها، فإن نقطع باستعمال بعض اللغات فيما وضعت له كالسماء والأرض والحر والبرد والليل والنهار والصيف والشتاء وغير ذلك من الحقائق الكثيرة. وكذلك الحقيقة العرفية بقسميها العام والخاص، فإنه لا خلاف في ثبوتها. فالحقيقة العرفية العامة هي التي انتقلت من مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام بحيث هجر المسمى الأول، وهذا يكون إما بتخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة مثلا، فإنها وضعت لكل ما يدب على الأرض من الإنسان والحيوان والطير، فخصها العرف العام بذات الحافر واشتهر هذا العرف حتى ماتت معه الحقيقة، وصار إطلاق هذه الكلمة لا يعني إلا ذات الحافر. وقد تكون الحقيقة العرفية العامة ناشئة عن اشتهار المجاز لدرجة أنه يستنكر معه استعمال الحقيقة فيما وضعت له، وذلك كإطلاق الحرمة على الخمر، مع أن الخمر عين لا يتعلق بها الحكم، وإنما الحكم متعلق بشربها كما عرفنا في مباحث الحكم، إلا أن هذا المجاز اشتهر حتى تجاوز الحقيقة. وأما الحقيقة العرفية الخاصة فهي الاصطلاحات التي يصطلح عليها أهل العلم في الفنون المتنوعة، كاصطلاح علماء الأصول على النقض والقلب في مباحث العلة، وكاصطلاح علماء المنطق على التصور والتصديق، وكاصطلاح علماء التجويد على المد والإدغام. وإنما وقع الخلاف في الحقائق الشرعية، وهي التي وضعها الشارع وليست من الوضع الأصلي للغة، كالصلاة وضعت للأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، والزكاة وضعت للمال المخصوص المخرج عن مال مخصوص. فإن هذه الكلمات كانت معروفة عند العرب، إلا أنها لم تكن معروفة بهذه المعاني، وإنما عرفوا الصلاة بأنها الدعاء، وعرفوا الزكاة على أنها النماء والتطهير، ولم يعرفوها بمعناها الذي أوجده الإسلام والذي ذكرناه قبل قليل. والذي عليه جمهور العلماء وقوع الحقائق الشرعية الفرعية على أنها مجازات لغوية اشتهرت حتى صارت حقائق شرعية. فالصلاة في الحقيقة الدعاء، ولما كانت الصلاة الشرعية مشتملة على الدعاء في الفاتحة وفي غيرها، جاز إطلاق كلمة الصلاة عليها من تسمية الشيء باسم بعضه. وأما الحقائق الشرعية الدينية فإنها مستعملة في معناها اللغوي لم تتغير عنه، فهي حقائق لغوية استعملها الشارع فيما وضعت له كالإيمان والتوحيد وغير ذلك. هذا بالنسبة للحقائق وأقسامها. وأما المجاز وهو المسألة الثانية في هذا البحث، فقد قسمه العلماء إلى قسمين، وذلك أن المجاز إما أن يكون في مفردات الألفاظ فقط كإطلاق كلمة الأسد على الرجل الشجاع والحمار على البليد، وإما أن يكون في التركيب بأن يسند شيء إلى شيء يستحيل أن يصدر ذلك الشيء منه، كقولهم سال الوادي فإنه أسند السيلان إلى الوادي، وهذا مستحيل لأن الوادي لا يسيل، لأن الذي يسيل الماء الذي فيه وليس هو، وهذا هو التجوز في الإسناد. ولا بد للمجاز من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، كما أنه لا بد له من قرينة تدل عليه، وإلا فلا يصح المجاز. وأما إذا تعارضت الحقيقة والمجاز، وهذه هي المسألة الثالثة في موضوعنا، فالأصل في الكلام هو الحقيقة. فإذا قال القائل رأيت أسدا، فإنا نحمل كلامه على أنه رأى الحيوان المفترس، ولا نعدل عنه إلى الرجل الشجاع إلا عند قيام القرينة التي تدل على هذا، وإما عند استحالة حمل الكلام على معناه الحقيقي، وفي هذه الحالة تكون استحالة حمل الكلام على معناه الحقيقي تكون قرينة صارفة له عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. وبناء على ذلك، إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز قدمت الحقيقة عليه، لأنها الأصل في الاستعمال، وهذا إذا لم يكن المجاز غالبا على الحقيقة. فإن غلب المجاز عليها فقد اختلف الترجيح بين العلماء، فمنهم من رجح الحقيقة، ومنهم من رجح المجاز، ومنهم من سوى بينهما. وذلك كالطلاق الذي هو في اللغة حقيقة في إزالة القيد، سواء كان عن نكاح أو ملك يمين أو غيرهما، ثم اختص في العرف بإزالة قيد النكاح وصار مشهورا في هذا المعنى. وإلى الغد، حيث نتكلم على أثر الخلاف في تعارض الحقيقة والمجاز، أو في استعمال اللفظ في حقيقتيه ومجازيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بالحقيقة والمجاز من المباحث على سبيل الإجمال، فعرفنا أن الحقيقة تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي الحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية العامة، والحقيقة العرفية الخاصة، والحقيقة الشرعية. كما عرفنا أن المجاز ينقسم إلى قسمين، إلى مجاز مرسل ومجاز عقلي، وأن المجاز لا بد له من قرينة وعلاقة. وهنا أمور لا بد من التعرض لها في مباحث الحقيقة والمجاز، وبعد ذلك نتكلم على بعض الآثار والفروع الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع. أولا، استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو في مجازيه، وحكم هذا الاستعمال كحكم استعمال المشترك في حقيقتيه أو حقائقه. وقد مر معنا حينما تكلمنا على هذا الموضوع أنه يجوز في الأرجح عند الأصوليين يجوز استعمال المشترك في حقيقتيه أو حقائقه. وبناء على ذلك فإنه يجوز أن يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه أو في مجازيه، كما قاله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. ومن فروع هذه المسألة المبنية عليها أنه إذا نذر المكلف اعتكاف يوم وأراد به اليوم والليلة فإنه يلزمه أن يعتكف يوما وليلة، وذلك لأن اليوم يطلق على النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حقيقة، وعلى الليل مجازا. فإذا نذر اعتكاف اليوم وأراد الحقيقة والمجازة أي الليل والنهار فإنه يصح نذره ويلزمه الوفاء به بناء على هذه القاعدة، وهي جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معه. ثانيا، هذا الذي ذكرناه إنما هو عند عدم تعارض الحقيقة والمجاز، وأما إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز فإن الراجح في هذه الحالة هو الحقيقة كما ذكرناه في الحلقة الماضية. وهذا أيضا إذا لم يغلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي، فإن غلب المجاز على الحقيقة وهو الذي يعبر عنه بالمجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، فالذي ذهب إليه الجمهور أنهما يتساويان، لأنه في كل منهما قوة ليست في الآخر، كما قاله الإمام الرازي في كتابه المعالم والبيضاوي في كتابه المنهاج. وأما الحنفية وإليهم المرجع في هذه المسألة، لأنهم هم الذين حرروها في كتبهم، فقد فرقوا بين الحقيقة التي ماتت أبدا ولم يعد لها استعمال، وبين الحقيقة التي أصبحت مرجوحة أمام المجاز، إلا أنها لا زالت تتعاهد في بعض الأحيان. فإن كان المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة، إلا أنها لم تمت بل لا زالت تتعاهد في بعض الأحيان، فقد اختلف أبو حنيفة مع صاحبه أبي يوسف رحمهما الله، فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الحقيقة هي الأولى في هذه الحالة، لأنها ما دام لها استعمال ولو كان قليلا فإنها ترجح طردا لقاعدة ترجيح الحقيقة على المجاز عند التعارض. وذهب القاضي أبو يوسف رحمه الله إلى أن الراجح هو المجاز لكونه غالبا، وهو الذي اختاره الإمام القرافي في كتابه شرح التنقيح، وقال إنه الحق، لأن المكلف إنما يكلف بالظاهر من الكلام، والمجاز الراجح هنا هو الظاهر. ومثلوا له بما لو حلف المكلف أن يشرب من هذا النهر، فالشرب حقيقة في الكرع من النهر بفيه، وأما إذا اغترف الماء منه بالكأس وشرب فإنه يكون قد شرب من النهر مجازا، لأنه في الحقيقة شرب من الكأس لا من النهر، فالشرب من النهر حقيقته الكرع منه بفيه مباشرة، إلا أن المجاز هنا هو الراجح المتبادر الذي يستعمله أكثر الناس من إطلاقهم شربت من النهر على أنهم قد شربوا منه بواسطة الكأس، إلا أن الحقيقة وهي الكرع منه بفيه مباشرة ما زالت تتعاهد وقد تراد، لأن كثيرا من الرعاء وغيرهم ما زالوا يكرعون من الأنهار بأفواههم، فعند أبي حنيفة يحنث إذا شرب منه بالكأس ترجيحا للحقيقة اللغوية، وعند أبي يوسف العكس ترجيحا للمجاز الغالب، وهذا طبعا عند إطلاق الكلمة من المكلف دون نية ترجح أحد الجانبين من الحقيقة والمجاز كما هو معروف. وأما إذا كانت الحقيقة اللغوية مماتة لا تستعمل أبدا والمجاز راجحا متعارفا عليه، فلا خلاف بين أبي يوسف وأبي حنيفة في تقديم المجاز في هذه الحالة، لأن المجاز في هذه الحالة إما أن يكون حقيقة شرعية كالصلاة أو عرفية كالدابة، وكلاهما مقدم على الحقيقة اللغوية. ومن فروع هذه المسألة ما لو حلف المكلف أنه لا يأكل من هذه الشجرة، فإن اليمين يحمل على الأكل من ثمرها دون ورقها وأغصانها، وإن كانت الشجرة تطلق على الورق والأغصان حقيقة وعلى الثمر مجازا، إلا أن هذه الحقيقة أصبحت مماتة مهجورة لا يريدها أحد في الاستعمال العرفي، فرجح المجاز المتعارف عليه وهو الأكل من الثمر. ومنها ما لو حلف ألا يأكل من هذه الشاة، فإن اليمين تحمل على لبنها ولحم ولدها لأنه الحقيقة المتعارف عليها. ومن الفروع أيضا ما لو أوصى إنسان بدابة لإنسان آخر، فإن الموصى له يعطى من الخيل والبغال والحمير دون العصافير والشياه ونحوها، وإن كانت الدابة تطلق حقيقة على كل ما يدب على الأرض مما يمشي على بطنه كالحية ومما يمشي على رجلين كالإنسان وغيره من الطيور، ومنه ما يمشي على أربع كالخيل والبغال والشياه والبقر والجمال. قال تعالى: والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. إلا أن هذه الحقيقة قد هجرت وصارت كلمة الدابة تستعمل فقط في ذوات الأربع من الخيل والبغال والحمير استعمالا مجازيا غالبا، ولذلك كان هو الراجح المعمول به عند العلماء. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.